في القلب غالي ما يرى منا خيانه.
السعودي قد تجبر قد قتل شعبي ودمر والعميل.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يقول إن العدو كان يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني. الرئيس الإيراني يوعز بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة الإيرانية. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لقوات تابعة للإمارات وداعش في شبوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد، مؤكدا ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم حشدا من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين: من أهم فوائد هذا اللقاء أن يسمع المسؤولون مشاكل وعقبات الإنتاج مباشرة من لسان الناشطين الاقتصاديين. وتابع سماحته قائلا: لا أوافق على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم، وينبغي القيام بذلك. أوعز الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى نائبه الأول محمد مخبر بتشكيل فريق عمل في إطار الحكومة يعني بتنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية حول إعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة في إيران. وطالب السيد رئيسي بتحديد الآليات والسبل وجدولة المهام الموكلة إلى كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي ستشارك في إعداد الخطة وإحاطة الجميع بالمهام والمسؤوليات المحددة لهم. كما أوعز رئيس الجمهورية إلى نائبه الأول بإعداد تقارير شهرية حول آخر الإجراءات والمنجزات المحققة في هذا الخصوص لكي ترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية. شدد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تنكسيري على أن العدو لا يجرأ اليوم على المرور من المياه الخاضعة لإشراف إيران دون إذن قواتها المسلحة. وفي كلمة خلال مراسم تكريم الشهداء بقضاء سياهغال شمال إيران، أشار تنكسيري إلى اقتدار إيران في المياه الدولية، وقال إن خلال سنة ونصف السنة من الاحتكاك بالقوات الأمريكية في الخليج الفارسي تم تسديد 6 صفعات قوية إلى أمريكا بيد مقاتل إيران الإسلامية. وأضاف تنكسيري أن السفن الأمريكية ومن أجل المرور من مياه الخليج الفارسي تلتصق بالسواحل الجنوبية لعدم الاحتكاك بالقوات الإيرانية. كتبت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية أن إيران تركز قدرات على منع الأعداء من استخدام مجالها الجوي، وذلك في تقرير عن قدرة إيران الصاروخية وهيمنتها في الحرب الإلكترونية للتعامل مع الأعداء. واعتبرت ناشيونال انترست أن القوات الصاروخية الإيرانية أداة قوية لترجمة اقتدارها ضد الأعداء وتهديدا موثوقا للولايات المتحدة وقواتها العسكرية في المنطقة. قال عضو لجنة التخطيط والموازنة والحسابات البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران بهروز محبي نجم آبادي أنه إذا آلت مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران إلى الفشل، فإن طهران ستقدم مشاريع بديلة بدعم من البرلمان الإيراني. وأشار نجم آبادي لأن واشنطن لا تزال تسعى للحصول على تنازلات غير شرعية من طهران في مفاوضات فيينا مؤكدا ضرورة أن يتصرف الفريق الإيراني المفاوض وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي أقره البرلمان الإيراني. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في محافظة شبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أن القوة الصاروخية للقوات اليمنية تمكنت من استهداف هذا التجمع في منطقة النقوب بمديرية عسيلان، حيث كانت الإصابة دقيقة نتج عنها مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة والدواعش وتدمير وإحراق 5 آليات لهم. إلى ذلك، ذكر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن بسبب استمرار العدوان على اليمن تلجأ الأسر في بعض المناطق الأكثر تضررا إلى أكل أوراق الشجر من أجل البقاء. خرجت نساء اليمن بالعاصمة صنعاء في الحي الليبي الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط ضحايا بوقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين، خرجت بها نساء اليمن في العاصمة صنعاء في الحي الليبي تحديدا الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وسط هتافات معبرة عن قتل أمريكا لليمنيين واعتبارها رأس الشر.
غضبا واستنكارا للجريمة النكراء التي حدثت في الحي الليبي هنا في أمانة العاصمة، خرجت الحرائر لكي تؤكد للعالم أن مجاهدي ومجاهدات اليمن لن يتوانوا ولن يتأخروا، وسيكون موقفهم ثابت هو الدفاع عن أرضهم وشعبهم وعرضهم تجاه كل معتد ظالم غشم.
المشاركات بالوقفة أكدنا ضرورة الثأر لدماء الأبرياء وأشدنا بدور القوة الصاروخية وباركنا عمليات إعصار اليمن الأولى والثانية وطالبنا بالمزيد من العمليات النوعية في عمق العدو حتى تحقيق النصر.
النصر الذي نريد أن نوصلها لهذه الدول المعتدية، لهذه الدول التي برأيها أنها بهذه المواقف تضعف هذا الشعب، تضعف قوة وصمود وثباتنا، لكن نحن صامدون. رسالتنا للقوة الصاروخية فنقولها للعميد سريع، أرحنا بها يا سريع، نريدها عملية ثالثة ورابعة وخامسة على قاعدة إن زدتم زدنا وإن عدتم عدنا.
الوقفة تضمنت العديد من الكلمات إضافة إلى بيان أعاب على المجتمع الدولي صمته وتخاذله تجاه ما يعانيه اليمنيون، وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية تواطؤها مع الجلاد ضد الضحية، وأشار إلى أن كل جرائم العدوان وحصاره وتداعياته جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
نبقى في الشأن اليمني، حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانز غرونبرغ على دور طهران البارز في دعم إحلال السلام في هذا البلد خلال مباحثات مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي. واستعرض غرونبرغ خلال المباحثات التي جرت عبر الفيديو كونفرنس جهود الأمم المتحدة لفك الحصار ووقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية في اليمن. بدوره أعرب خاجي عن قلقه من توسع غارات تحالف العدوان الجوي على المناطق السكنية باليمن، داعيا إلى مزيد من تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللا إنساني عن اليمنيين. إلى الإمارات، حيث وصل رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ إلى أبوظبي اليوم في أول زيارة لرئيس صهيوني إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وأعلن مكتب الرئيس الصهيوني في بيان أن طائرة هيرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية. وسيعقد هيرتسوغ خلال هذه الزيارة اجتماعات رسمية مع ولي العهد ووزير خارجية الإمارات وحاكم دبي، وسيلتقي ممثل قطاع الأعمال الإماراتي وممثل الجالية اليهودية في الإمارات. وكان رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت قد زار الإمارات في ديسمبر كانون الأول الماضي. حول لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوق مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين، استمعوا إلى التقرير التالي.
صورة أخرى من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت في زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوق لأبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها للإمارات. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوق التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من الزيارة في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات، وتأتي في أجواء من التوتر الأقليمي. هيرتسوق عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، وأدان أي هجوم على سيادتها من قبل القوات اليمنية. من جهتها اعتبر ولي عهد أبوظبي أن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد من اسمهم بالميليشيات والقوى الإرهابية. وتأتي تلك المواقف بعد أن أكدت مصادر متابعة أن كيان الاحتلال رفض طلبا إماراتيا لشراء أنظمة مضادة لصواريخ من الكيان للتصدي لمسيرات وصواريخ اليمنيين خوفا من انتقال تفاصيلها التقنية إلى دول أخرى. ووصل رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات بعد أن عبرت طائرته الأجواء السعودية، حيث كان سعيدا بالمرور فوق أراضي المملكة مع ما تعنيه تلك التطورات لجهة العلاقة بين السعودية وكيان الاحتلال.
نحن شعب ما ماشي على السعودية، نحن نسيم استوريا نحن نقول ما علينا فيها
في المواقف. استنكرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان على أراضيها مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع، وأوضحت في بيان أن التطبيع لا يخدم إلا مصالح الكيان في المنطقة وهو يتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية. والشهر الماضي قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. استهداف رتلين تابعين للاحتلال الأمريكي بهجومين منفصلين جنوبي العراق. ومقتل متظاهر برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان ضد حكم العسكر. من جديد أهلا بكم. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني فيما تصدى لهم الشبان الفلسطينيون المرابطون في المسجد. من جهة أخرى، شارك مئات الفلسطينيين من الداخل المحتل في وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال بالقدس المحتلة تنديدا بسعي الاحتلال لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم ورفضا لحملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شبان منطقة النقب. كما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي النقب في منطقة الخان الأحمر بالقدس المحتلة، حيث أطلقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع على المشاركين ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. إلى العراق، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض رتلين للدعم اللوجستي للقوات الاحتلال الأمريكي إلى هجومين في محافظتي ذي قار والسما وجنوبي العراق دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين. وقالت قيادة قوات الحشد في بيان أن قوة من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية الليلة الماضية لتأمين عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين. وأكدت أن العملية شملت تفتيش أهداف محددة ورصد تحركات الإرهابيين الذين يحاولون بين الحين والآخر التسلل لاستهداف أمن المواطنين والقطاعات الأمنية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتلان تابعان لقوات الاحتلال الأمريكي إلى استهداف بهجومين منفصلين في جنوب البلاد، وأكدت وكالة صابريوني نيوز القريبة من الفصائل المقاومة أنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية، كما تم إعطاب رتل آخر يقدم الدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة السماوة. في محاولة الدفاع الجوية في صلاح الدين، إسقاط طائرة مسيرة للتحالف الأمريكي عند مدخل قضاء سامراء المقدسة، وتم تقييد حركتها وإلغاء عملية الاستطلاع التي كانت تقوم بها. وأضاف المصدر أن الطائرة حاولت دخول أجواء سامراء قبل تحديد هوياتها، مؤكدا أن قوات التحالف لن تعلم السلطات العراقية بمهمة الطائرة خلافا للاتفاقيات الخاصة بين الطرفين. إلى ذلك، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع القبض على 3 إرهابيين في محافظة الأنبار غرب البلاد، فيما تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة العظيم والقضاء عليها بالكامل. وأكد مصدر أمني عراقي مقتل 9 إرهابيين بينهم 3 لبنانيين منتمين لعصابات داعش بضربة جوية استهدفت العصابة في منطقة العظيم بمحافظة ديالة، وقال إن 3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر داعش تضم نحو 10 مسلحين بينهم قناص شنوا هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالة شرق البلاد. إلى ذلك، أطلق الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش في قاطع كركوك وشرق دجلة محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن العملية جاءت في ساعة متأخرة من ليل البارحة لتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين. كما كشفت مصادر مطلعة أن منفذ عملية قصف مطار بغداد قبل يومين والذي تم اعتقاله تلقى أوامره من جهة على علاقة بالأمريكيين. وقالت المصادر أن المعتقل اعترف بارتكابه جريمة القصف بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الأمريكيين، ولكن هنالك أوامر من جهات عليا بالتستر على الأمر. وكانت الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على أكرم القيسي يسكن في قضاء بغريب، وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة. محاولات ربط العمليات الإرهابية بالفصائل المقاومة والرافضة للتطبيع يؤكد ضلوع منفذي العمليات بسفارة الشر الأمريكية، وها هي الاعترافات تؤكد صحة ذلك. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى لبنان، حيث أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، وقال أن مشروع حزب الله هو مواجهة الكيان الصهيوني وأذنابه، ولن يقبل الحزب بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض. الشيخ قاسم رأى أن كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهي محطة ضرورية لتخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصل إليه. وشدد على أن المقاومة حاجة ضرورية، بل هي مقوم وجود لبنان السيد الحر المستقل، لأنه في مواجهة مع العدو الإسرائيلي. وفي لبنان، قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي هو أمر غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي الحديث في لبنان، مضيفا أنه علينا أن ننتظر مزيدا من الوقت لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي. لنستمع إلى ما قاله النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم بهذا الخصوص.
للأسف يكون البعض يستثمر على أي لحظة وأي مستجد بمواقف سلبية تتناقض مع واقع البلد وحقيقة تركيبته وما هي أوضاعه بكل مستوياتها السياسية وتركيبته. لذلك نحن من البداية بعد خطوة الرئيس سعد الحريري والتي اعتبرناها غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي الحديث، بأنه علينا أن ننتظر بعض الوقت لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي، لأن هنالك مستجدات قد تطرأ. وطبعا هذه أحد المستجدات التي طبعا طرأت على هذا الملف الجديد الذي لم يعد موضوعا عاديا، إنما طرح من كل جوانب التركيبة اللبنانية. ولا شك مهما كان موقفنا من السياسات التي كانت متبعة وعلاقتنا بالرئيس دار الحريري وفريقه السياسي، لأن هذه الخطوة تركت إرباكا على مستوى الواقع السياسي هنا أما بينا.
ومن لبنان إلى السودان، حيث خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني تحت شعار مليونية 30 يناير. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان، ما أدى إلى مقتل متظاهر ووقوع عدد من الإصابات. وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين ووقف التعرض للمظاهرات السلمية. حول المظاهرات التي تعم المدن السودانية للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين دون مشاركة المكون العسكري، استمعوا إلى التقرير التالي.
30 يناير مليونية الوفاء للشهداء.
تحت شعار مليونية 30 يناير وللمطالبة بحكم مدني، خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بمسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين دون مشاركة المكون العسكري. المتظاهرون رددوا شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين ووقف التعرض للتظاهرات السلمية. كذلك شهدت عدة ولايات سودانية مسيرات للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المواكب الاحتجاجية، وفي ولاية الغضارف شرقي البلاد، كما في ولايات أخرى في الشمال، هتف المتظاهرون العين بالعين والعسكر إلى الثكنات، وشهدت الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش إغلاقا بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة لمنع وصول المتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية دعت لاحتجاجات جديدة تتجه نحو القصر الجمهوري رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى مقتل نحو 78 شخصا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر، حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وإلى ملف الأوكراني، حيث أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني. وقال كوليبا إن نقص الإرادة السياسية يمنع بعض حلفاء بلاده من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا دون أن يسمى الدول المحددة. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلف انطباعا كأن هناك حرب، مؤكدا أن الأمر ليس كذلك ولا نحتاج إلى هذا الذعر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يقول إن العدو كان يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني. الرئيس الإيراني يعز بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة الإيرانية. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لقوات تابعة للإمارات وداعش في شبوة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، الذي سنتجاذب فيه أطراف الحديث بشأن زاوية أخرى من زوايا حياة العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني، الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، وأبرز مؤلفاته ودوره في نقل ونشر الثقافة والأدب الإيراني إلى منطقة كشمير بشبه القارة الهندية. فكونوا معنا.
أعزائنا، يعتبر الفقيه والعارف الكبير السيد مير سيد علي الهمداني من أبرز الشخصيات التي وضعوا بصمات واضحة على تاريخ كشمير، باعتباره أحد أبرز العلماء الذين غرسوا شجرة الإسلام في كشمير وقضوا حياتهم في خدمة العلم والدين، وتركوا أثارا لامعة في مجال العلم والفكر، متحملا شدائد الرحلات الطويلة الشاقة التي كان الأساتذة والعلماء يتحملونها من أجل الرسالة الكبرى المتمثلة بخدمة الدين الإسلامي ونشر أحكامه ومفاهيمه، إذ كان عالما، إماما، مفسرا لغويا وبيانيا، بحيث كان أجمع أصحاب العلم قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة، وعرف بشاه همدان أو سلطان العارفين.
فبعد أن طول همداني مراحل السلوك العرفاني، تلقى الطلبة من أساتذته بالمغادرة خارج إيران لنشر الدين وتبيين أحكامه برحابة وارتياح، إذ كان إلى جانب الزهد والتقوى وتهذيبه لروحه ونفسه، فإنه كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية، وترك الكثير من المؤلفات التي قال المؤرخون إنها بلغت 110 مؤلفات بين كتاب ورسالة وقصيدة شعرية، تجذب من يطلع عليها لسلاسة تعابيرها وروعتها. وقد اشتملت مؤلفاته على التفسير والرواية والفلسفة والأخلاق والعرفان والأدب.
أعزائنا الكرام، تعتبر منطقة كشمير من آخر النقاط التي دخلها الإسلام قياساً بباقي مناطق شبه القارة الهندية. اللافت أن هذه المنطقة شهدت انتشاراً سريعاً، وتشكلت هناك حكومة إسلامية متدينة تدعو لترسيخ مفاهيم وأحكام الدين الإسلامي، فكشمير كانت تحكمها مجاميع من المتطرفين الذين لا إيمان لهم، وكانت المنطقة تعج بحانات المشروبات ومراكز لعب القمار. وبدخول عارفنا الهمداني والجماعات التي رافقته من مهنيين وعلماء وأساتذة، تحولت تلك المنطقة إلى واحدة من أبرز المناطق التي انتشرت فيها مدارس العلوم الدينية، وتم في تلك الفترة تشييد الكثير من الخانقاهات والمساجد باسم مير سيد علي الهمداني.
نعم، كما أن انتشار اللغة الفارسية في شبه القارة الهندية انطلق من منطقة كشمير. مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتابع معكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، ونواصل الحديث عن السيد مير سيد علي الهمداني العارف الإيراني الكبير. مستمعينا الأفاضل، الفضل بالطبع يرجع إلى عارفنا الكبير السيد الهمداني، إذ أرسل الكثير من العلماء والأساتذة والحرفيين الذين اصطحبهم إلى كشمير والمناطق القريبة والبعيدة في شبه القارة الهندية لتدريسهم، مما شكل العنصر الطبيعي لنشر الثقافة واللغة الفارسية. وقد انتشرت اللغة الفارسية في كشمير بسرعة فائقة، بحيث إن اللغة والثقافة والكثير من العادات قد توغلت وبصورة مباشرة في مفاصل الحياة في تلك المنطقة.
وباتت اللغة الفارسية تشكل اللغة الأكثر تداولا تقريبا هناك، وبرز في تلك المناطق أساتذة كبار فيما بعد في اللغة الفارسية، وقاموا بتأليف الكتب وترجمة أروع المؤلفات باللغة الفارسية، تاريخ حيدر ملك ومنتخب التواريخ وتاريخ كشمير وكتب أخرى مهمة في الأدب والنثر.
يعرف عارفنا الشهير مير سيد علي الهمداني بحلقة الوصل بين إيران وكشمير، إذ قام ومن خلال جهوده الكبرى في الترويج لنشر اللغة الفارسية والعلوم والفنون في كشمير بتحويل تلك المنطقة إلى إيران مصغرة. وقد اتخذ الشعر وسيلة قوية لنشر أفكاره الصوفية بشكل سريع ومذهل، وهو النهج الذي سار عليه باقي العرفاء والعلماء في كشمير في المراحل التي تلتها.
اللافت أعزائنا الأفاضل أن مير سيد علي الهمداني عندما سافر إلى كشمير قام بتأسيس الكثير من المدارس الخاصة بالعلوم الدينية، نظرا لعدم معرفة السكان هناك باللغة الفارسية والصعوبة التي لاقاها هو والذين رافقوه في رحلاته إلى كشمير. ومن أبرز المدارس التي تم تشييدها في تلك المرحلة هي مدرسة العروة الوثقى التي أسسها السيد جمال الدين المحدث، أحد كبار أساتذة الفقه والتفسير الذين اصطحبهم معه السيد مير سيد علي الهمداني إلى كشمير.
وقد تخرج من تلك المدرسة والمدارس الأخرى كبار العلماء والأساتذة والفقهاء، وبقيت تلك المدرسة لسنوات متمادية تخرج الأساتذة والأدباء. وحتى بعد أن تقرر تعطيل مدرسة العروة الوثقى بسبب قدمها وعدم مقاومة البناء، فإن المنطقة التي توجد فيها المدرسة لا تزال تعتبر من المناطق العلمية في كشمير. وفي هذا السياق تعتبر فترة حكم شاه جهان في الهند وكشمير من الفترات الذهبية لترويج ونشر الأدب والثقافة الفارسية في شبه القارة الهندية، بحيث أن المؤرخين يعتبرون شاه جهان بأنه الداعم الأكبر للأدباء والمتكلمين باللغة الفارسية في تاريخ شبه القارة الهندية.
كما برز في تلك الفترة مؤلفون ومؤرخون مشهورون دونوا أروع الكتب في التاريخ، منها تاريخ حيدر ملك وأسرار الأخبار وكتاب تاريخ الشهنامة أو شهنامة كشمير. واللافت أن اللغة الفارسية لم تقتصر على المسلمين في تلك المنطقة، إذ إن الكثير من السيخ والهندوس أتقنوا اللغة الفارسية وتركوا مؤلفات باللغة الفارسية، والفضل كله يرجع إلى العارف الإيراني الشهير مير سيد علي الهمداني الذي أحيا كشمير ومنطقة شبه القارة الهندية وزرع لدى أهلها الأمل وجعلهم يعتنقون الإسلام ليحظوا بخير الدنيا والآخرة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا على طيب المتابعة أعزائنا، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى توصية قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول وجوب أن تكون أجهزة ومؤسسات الثورة والنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع باستقلال فكري، وألا تكون أسيرة للغة الكليشيهات التي يتحدث بها نظام السلطة والهيمنة ويحاول أن يفرضها على الآخرين من خلال سلسلة من الأفكار والمفاهيم المغالطة. كما أكد سماحته على اللزوم أن تتوخى كافة الأجهزة الحيطة والحذر، عملا بقوله تعالى في محكم آياته: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. وقال إن القوى الاستكبارية أو ما تعرف بنظام السلطة والهيمنة، لديها كليشاتها الخاصة وتريد أن تفرضها على العالم من دول وشعوب ومسؤولين ونواب وكل أصحاب القرار، وتريد أن تفرض نظرتها ومفاهيمها الاستعبادية الخاصة وتوجهاتها على العالم بأسره، لأنها توجهات سلطوية وفيها تزييف للمفاهيم. ونتابع الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، هناك مغالطات عديدة لدى الإعلام المضاد للنظام الإسلامي حول مآل المفاوضات والمحادثات بين إيران والقوى الغربية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، منها أن هذه المفاوضات ستفضي في نهاية المطاف إلى تعطيل المشروع المناهض لقوى الاستكبار وعنوانه الأبرز أي نظام السلطة والهيمنة. رد قائد الثورة الإسلامية على هذه المغالطة بأن هذا المشروع غير قابل للتعطيل والتوقف، لأن مقارعة الاستكبار ونظام الهيمنة الغربي من المبادئ الرئيسة للثورة الإسلامية، وإن التخلي عنه يعني ابتعاد إيران عن التبعية للقرآن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال العزوف عن هذا المشروع والتخلي عنه. واعتبر سماحته الولايات المتحدة المصداق الأبرز والأتم للاستكبار العالمي، وأن هذه المفاوضات يجب أن تقتصر فقط على الملف النووي، ولا يجوز تجاوز ذلك إلى قضايا وموضوعات أخرى مهما حاول الطرف المقابل فرض أجندات أخرى كالقضايا الإقليمية ومنها سوريا واليمن وغيرهما، ويجب عدم التطرق إلى موضوع آخر نظرا للوضع الخاص الذي يتميز به الملف النووي والذي يسمح بالتفاوض رغم عدم الثقة بالجانب الأمريكي. وهذا ما اتضح فيما بعد عندما انتهك الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق وضربه عرض الحائط، رغم أنه لم يكن اتفاقا ثنائيا بل هو اتفاق جماعي توصلت إليه جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. ما خاب بما في كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم. من قصص الدعاء المستجاب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: رأيت يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا يقول: يا حي يا قيوم. وانصرفت إلى الحرب، ثم رجعت فرأيته ساجدا يقول: يا حي يا قيوم، ولم يزل كذلك حتى فتح الله له. وروي في كتاب الكافي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، يعني الشك في العقائد. فقال: قل لا إله إلا الله. قال جميل: فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فيذهب عني. وروى الكليني أيضا عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام يشكو إليه لما من يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه: إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا. قد شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله لما من يعرض لهم لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أيضا قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إنني نافقت. فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني، تعلمني ما الذي رابك؟ أظن العدو الحاضر، يعني الشيطان، أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني. فقال لك: من خلق الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال، فلم يقوى عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده. مستمعين الكرام، نسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم دوام ذكره وخالص دعائه، حتى الملتقى في لقاء آخر جديد من برنامجكم دعاء في قصة.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي.